الخالقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الصادقين في خدماتهم لآل البيت العالم الفذ والمؤرخ الشهير والمربي الكبير ومدرس الأخلاق المرحوم الشيخ أبو زرق الطهراني مولدا والنجف مدفنا والنجف ثقافة. طبعا اسمه الشيخ محمد محسن. هذا العالم المعظم أبلى بلاء كبيرا في عطائه العلمي إلى المكتبة الإسلامية وبخصوص تراث أهل البيت، وهو هدفنا الأساسي في هذا البرنامج. بخصوص تراث أهل البيت، لهذا العالم الفاذ أكثر من 15 كتاب ودورة كاملة في التراجم والعلوم المتنوعة، ولكن أشهرها موسوعته العلمية العظيمة المسماة بالذريعة إلى تصانيف الشيعة. تعلمون جيدا أيها الإخوة المستمعون، الأخوات المؤمنات، تعلمون ما أصاب تراث أهل البيت من الغارات والساط والإحراق والإتلاف بغية إفراغ الأرض من أهل البيت. هذه مؤامرة واسعة وخطيرة ومترامية، فاختلط الحابل بالنابل وحدثت هناك حالة اضطراب وسرقت الكثير من البحوث والمعلومات ونسبت إلى أعداء أهل البيت. يعني هذه سرقة أدبية أو أخطر من السرقة المالية. فبعد هذا الاضطراب والفوضى سارع المرحوم أبو زرق الطهراني رضوان الله عليه بجهد كلفه عناء الليل والنهار، وكشف اللثام عن مجموعة من كتب الشيعة الإمامية ومؤلفيها، دونهم في كتاب أو موسوعة عملاقة، وهو كتاب شنو؟ الذريعة إلى تصانيف الشيعة، عدة مجلدات موسوعة كبيرة، ويبدأ بترتيب حرف الأبجد بأسماء الكتب وترجمة مؤلفيها وإلى ما هنالك، ويذكر شواهد أدبية. يعني بالضمن أيضا تجد هذا الكتاب هو بالإضافة إلى عنوانه المركزي وهو مؤلفات الشيعة ومؤلفيها، تجد هناك النكتة والشواهد والحديث وغير ذلك، وله عدة مؤلفات أخرى كان ولم يزل لها دور كبير، مثل كتابه نقباء البشر ومثل الكواكب المنتشرة أو سعداء النفوس أو كتاب هدية الرازي إلى المجدد الشيرازي. أنا أذكر، يعني الوقت لا يسمح لي، لكن أذكر رؤوس أقلام. مثلا كان حريصا على أن لا يضيع أي وقت من أوقاته هدرا. قد تعلمون أن النبي يقول صلى الله عليه وآله بأن الإنسان لما يعبر على الصراط يسأل من جملة الأسئلة وعن وقته فيما ضيعه وعن عمره فيما صرفه. واقعا نحن نهنئ هؤلاء الأبطال كيف استفادوا من الوقت. أنا الحقير السيد حسن الكشميري خطيب أو خادم أهل البيت كنت أقرأ عنده عدة سنوات، كنت في مجلسه خطيبا، مجلسه كان أسبوعيا يوم الخميس صباحا في مدينة النجف الأشرف طوال 6-7 سنوات كنت أقرأ أنا عند يوم الخميس، وكنت ألاحظ فيه عدة حالات رفعته في خاطري حتى صار عزيزا إلى بصري أو أعز إلي من بصري. مثلا منها أنه كان متواضعا، يعني إلى درجة لا يميز فيها بينه وبين أبسط طالب علم في النجف، يعني إذا كان يمشي بالشارع ولا يلتفت إليه أحد يتصور بأنه من الطلبة المبتدئين، هكذا كان مترسلا ويعني عاديا في حركاته. زين، كما كنت ألاحظ أنه كان يشعر دائما بالاستئناس حينما يجلس وسط كتبه، أصلا دائما تحيط به الكتب المبعثرة، وهذا دليل على المطالعة والإلمام بقراءة الكتب، يجلس وسط الكتب. شهد الله ما دخلت عليه مرة إلا ووجدته غارقا بالكتب والأوراق وتحيطه من حوله وهو منحني وأصابعه ترتعش ولا يمل من الكتابة والقلم. وقد أوصى رضوان الله عليه أن يحول بيته الذي هو مسكنه ولا يملك سواه، ما كان عند ملك سواه البيت، حولوه إلى مكتبة عامة، كما أوقف كل كتبه للمطالعة. وأتذكر أيضا من هذا المرحوم المجاهد والعالم الكبير خواطر لا تغيب عن بالي، يعني عالقة في ذهني إلى الآن رغم مرور أكثر من 36 سنة. مثلا منها أنه كان لا يسمح لأحد بتقبيل يده، شوف، حتى أبناءه، سبحان الله، حتى أسباطه. وكان يردد حينما يصر البعض بهذا التعبير خشم نميات، يعني لا أحب ذلك، يعني بالتعبير الفارسي لا أحب ذلك، حتى أن البعض كان يبادره بإصرار في قبض يده ليقبلها، فكان يفلت منه بفن عجيب. وقد سألته ذات يوم أنا، قلت بأن هذه الحالة أو مضى عليها ما يقارب من 38 سنة و40 سنة، سألته ذات يوم ونحن ندخل إلى الحرم، قلت له يا مولاي لماذا لا تسمحون لأحد بتقبيل يدكم، يعني هل إصرار لماذا؟ تأمل قليلا ثم رد علي بهدوء وهو يحبس أنفاسه، قال لي هل سمعت بالسيد صادق الفخام؟ قلت نعم، سمعت أنه كان عالما شهيرا وشاعرا مقتدرا وقدوة. فقال لي اسمع، أنا تعلمت من هذا الرجل حالات كبيرة، وهذا من بين أساتذتي كان عالما محبوبا، درست عنده كذا كذا، فلاحظته، والكلام للمرحوم الطهراني أرابزه، فلاحظته يعني السيد صادق الفخام لا يسمح لأحد بتقبيل يده وهو سيد وابن رسول الله. فسألته نفس سؤالك، يعني كما أنت تسألني الآن أنا سألته، قلت له لماذا لا تسمح بتقبيل لأحد بتقبيل يدك؟ فأجابني بهذين البيتين، ولا بأس أن تكتبهما. وفعلا أنا أخرجت القلم فورا وكتبتهما. شنو البيتين؟ يد تقبل لا يدرى بما صنعت، ولو دروا أبدلوها القطع بالقبل، ليست لها غاية ترجو النجاة بها إلا ولاء أمير المؤمنين علي. بحبه أنيان. فهو جواب سؤالي جعله هذا في الواقع هو جواب وهو تهديد. وطبعا اجمالا اقول ان المرحوم اغا بزرق كان يمشي على الارض فتبصره العين بالبصر نلاحظه انسانا، ولكن بالبصيرة كان مدرسة تمشي على الارض، اكاديمية بكاملها تمشي على الارض، موسوعة وقاموس وذخيرة من العلم تتحرك على الارض. ولا غرابة لا نستغرب أن يكون المرحوم أغا بزرق الطهراني بهذا الحجم وبهذه الكيفية، لأن أساتذته منه. من أساتذته؟ أخير شوف، عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي أو يقتدي. أساتذته الجهابذة أضفوا عليه هذه المعطيات من أساتذته المرحوم أغا رضا الهمداني، ومن أساتذته المرحوم المغزى الشيرازي، ومن أساتذته العالم الأخلاقي الشهير في سيرته وسلوكه وهو السيد مرتضى الكشميري المقدس صاحب الكرامات الباهرة، وغيره من أمثال هؤلاء الأساطين الذين في الواقع هيهات أن يأتي الزمان بمثلهم، إن الزمان بمثلهم لعقيم. وكنت أشاهده المرحوم الطهراني حينما يزور أمير المؤمنين في الحرم صلوات الله وسلامه عليه، كان يزوره بكل أعضائه، فكان حينما يقف أمام الضريح يرتجف بخشوع ويقف أمام الضريح ولا يبدو عليه إلا الانهيار والفزع، شعورا بعظمة المقام وعظمة من يرقد في هذا المقام المعظم. توفي المرحوم أغا بزرق الطهراني في بداية السبعينات، ودفن طبعا بوصيته، حسب وصيته دفن في منزله الذي كان يسكنه، والذي قلت أوقفه وحوله إلى مكتبة عامة. ولم يترك أيضا، هذه لا يفوتني أن أذكرها، لم يترك من حطام الدنيا درهما واحدا، وعاش في النجف أكثر من نصف قرن، وكان دائما مدينا، يعني مديونا، كان يطلب البقال ويطلب صاحب المكتبة. وأتذكر بالضبط حينما توفي رضوان الله تعالى عليه جمع أثاث بيته فلم تساوي قيمته آنذاك 7 دنانير، بقيمة العملة آنذاك يعني 21 دولار تقريبا، لكن ترك له أثرا في عالم الفكر، وترك له خلودا لا ينسى. والشنو أحمد شوقي يقول، والذكر للإنسان عمر ثاني. على أي حال، عاش مخلدا على صفحة الوجدان وعلى صفحات التاريخ، وبقي قبره ومكتبته وآثاره وموسوعاته شواهد حية تصرخ مدى الدهر وإلى نهاية العمر بجهاده وجهوده. رأيته ذات مرة في المنام، وطبعا قلت أنا كنت متعلق به وتأثرت بأخلاقه. رأيته ذات ليلة في المنام، وكأن مناسبة من مناسبات أهل البيت ومجلس، وكان فيه حاضرا وأنا أقرأ، فأومى من بعيد إلي بيده وهو ينادي أحسنت أحسنت، فأصبحت وأنا أترحم عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى له علو الدرجات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم مع الصالحين. الصادقين.